الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إذا نظرت في كتاب الله عز وجل وأردت أن تنظر إلى محاوره الأساسية تجد أن للقرآن محاور خمسة تدور كل الآيات 6236 آية أو 30 جزء تدور على هذه المحاور الخمسة. محورها الأول التوحيد، وحدانية الله عز وجل، ثم الكون وعلاقته بخالقه، ثم القصص القرآني الذي ينقل لك الماضي في الحاضر ويأتي لك بالمستقبل ليضعه بين يديك، ثم البعث والجزاء دار الآخرة، ثم التشريع والتزكية. هذه محاور القرآن خمسة. فهل نحن كمسلمين تعاملنا مع كتاب الله عز وجل في تلك المحاور بما يليق بكتاب الله عز وجل وبكلام خالقنا الذي قال الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولنا أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ فما الذي جعل الناس يقرؤون القرآن للبركة فقط، أو يضعونه كمصحف تحت وسادة الخشب كي لا يتبع بالليل، أو في المحل التجاري أو في السيارة كي تعم البركة، ولكن خوت القلوب من كتاب الله عز وجل حتى صرنا نرى صورا مشوهة من مسلمين بالإسم لا يشرفون دينا ولا ينكؤون عدوا ولا يغيظون حاقدا. والأغرب من هذا أن كثيرا من الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم أناس أغرب من الخيال. أنت لو اشتريت ثوبا تلبسه كان هذا حسنا، أو طعاما تأكله، أو غرضا لبيتك، أو لمصالح معاشك، هذا أمر جميل. هناك أناس من الظالمين يشترون النار بإرادتهم. تخيل أن ظالما أو أن مخلوقا يقال إنه عاقل يشتري نار جهنم بأعماله، يضيع ما في محاور كتاب الله عز وجل، ويضيق ما وسع الله سبحانه وتعالى، ويغير ما ثبته رب العباد سبحانه وتعالى ليشتري له مكانا في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. دخل أعرابي جلد على أحد الخلفاء، فيبدو أن الخليفة قد استقل به، وقلنا من قبل لا تستقل أبدا بإنسان، لا تستهين بإنسان أبدا، لأنك لا تدري ربما يكون أعلم منك. نعم، كل عربي لا احد اعلم منه، حتى اننا قلنا من قبل لا عربية يعرف كلمة الله اعلم، لانه يعلم لم عربي يعلم سبحان الله. فلما فاجأ الخليفة الاعرابي الزائر بسؤال مفاجئ، اين ربك؟ وكأن المفاجأة وقعت على سمع الاعرابي كالصاعقة، ولكن الاعرابي يبدو انه كان موصولا بالله عز وجل، فاجاب على الفور بلقمة شديدة للخليفة فيما تسأل، قال اقول لك اين ربك؟ قال بالمرصاد، ان ربك المرصاد. هناك اناس يعيشون بيننا اليوم اخرونا كثيرا وضيعوا حقائق الدين الكبيرة، اخذوا من الدين اشياء من رسل في صور ظنوها فرائض، ثم بعد ذلك اذا جلست معه اول سؤال يسألك حتى يصنفك يقول لك اين الله؟ هذا سؤال ما سأله صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سأله التابعون، ولا سأله احد من تابع التابعين الى عصور الازدهار الاسلامي. يا ويلك اذا قلت انه في السماء، فسوف يتهمك بقضية التحيز او تحييز رب العباد عز وجل في مكان، ويا ويلك ان قلت في كل مكان، هذه مصيبة اخرى، ويا ويلك ان اشرت وقلت انه فوق العرش. كل هذه الاسئلة او كل هذه الاجابات مصيبة منك ان تتجرأ وتجيب، مع ان السؤال لا يجب ان يكون ابدا. نحن اذا قلنا ان اشعة الشمس تغمر هذا المكان، ما قلنا ان الشمس تترك علياءها لتأتي الى هذا المكان، انما اشعتها تصل، والشمس مكانها، ولله المثل الاعلى. العبد يجب ان يتأدب مع رب العباد سبحانه وتعالى، يشغل المسلمون انفسهم باشياء لا طائل تحتها. انت بدلا من ان تسأله قل له ما هي الاخلاق التي امر الله بها في كتابه وتخلقت انت بها؟ يقول لك كذا وكذا. وما هي الاوامر التي امرك رب العباد سبحانه وتعالى؟ ثم ما هي عدد الاوامر التي ائتمرت بها والنواهي التي توقفت عندها؟ هذه اسئلة تجدي وتفيد، لكن التافهين من الناس هم الذين يضيعون اوقات الناس فيما لا يفيد. ان الصحابة رضوان الله عليهم قرأوا كتاب الله عز وجل. هل كان داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يهرج او يضيع وقته عندما قال له ربه هنعمل سابغات وقدر في الدرب؟ هل كان ذو القرنين يضيع وقته عندما حضر الافران التي تصهر الحديد والنحاس وهذه المواد التي صنع لهؤلاء القوم سدا؟ هل كان يضيع وقته في فلسفات كاذبة؟ يا اخوة الاسلام، العالم كله يريد ان ينتقص من الاسلام، الاسلام يقوى مع الزمن، لكن المصيبة ان المسلمين هم الضعفاء، هم المستضعفين، لانهم هم الذين اضعفوا انفسهم. اما سألنا انفسنا لماذا طردنا من الاندلس؟ ان طرد المسلمين من الاندلس حكم عادل وقضاء عادل من رب العباد عز وجل، لانك لو قرأت اواخر تاريخ الاندلس تقرأ تاريخنا اليوم، وقراءة التاريخ فريضة غائبة، لان المسلمين لا يقرؤون، وكثير منهم اذا قرأوا لا يفهمون، واذا فهم بعضهم فانهم سريعا ما ينسون تحت وطعة الحياة ورغيف الخبز ولقمة العيش والعمل والصراع ما بين المدير ومرؤوسيه، وما بين الجار وجاره، وما بين الزوج وزوجته، لان لا احد يهمه دين الله عز وجل، كل يهمه نفسه. اذا ذهبت لانسان فرأيت انه يستطيع ان يصنع لك شيئا في مخيلته وما صنع، فانت تناصبه العداء. يا اخي الاسلام، اقبلوا اعذار الناس، التمس لاخيك من عذر الى 70 عذرا، فان لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه. اول محور من محاور كتاب الله عز وجل الوحدانية، التوحيد. تعلم ان الله عز وجل كتب لك الرزق في الاجل. فاسترح اشتغالك، احفظ معي هذا، اشتغالك فيما هو مطلوب لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. انت تسعى ليل نهار من اجل الرزق، ما قال لك احد من العلماء لا تفعل، اسعى ترى بر الله وترى فضل الله، لكن ليس السعي غاية، ليس السعي غاية في ذاته، السعي وسيلة، لكن الرزق مكفول في الاجل، مكفول في الازل. منذ ان كنت جنينا في رحم امك اعلم ان رزقك مكفول لك، ان رزقت بطفلك فرزقه معه، ان رزقت بعشرة فرزقهم معهم. يعني حذر الله عز وجل هؤلاء الذين كانوا يقتلون اولادهم سفها ان الله يرزقهم واياكم، او يرزقكم واياهم. هذا من قبل ايجاد الاطفال وهذا من بعد ايجاد الاطفال، اذا وجدوا فان الله عز وجل يرزقهم واياكم، وان لم يوجدوا فيرزقكم واياهم اذا وجدوا، لان الله قد كتب في هذه الدنيا خلق السماوات والارض في يومين وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. لكن ان نشغل انفسنا ليل نهار بهذا السعار الذي نراه في البورصات العالميه وفي هذه التجارات العجيبه، وقد يكون بعضها مريب، سبحان الله، يدخل الانسان نفسه في تلك الامور ولا يتريث في ان يعيد حساباته، لان المال الحرام انما هو زاد العبد الى النار والعياذ بالله رب العالمين. قال لنا الصالحون ان المؤمن اذا اكل اكل طيبا، واذا اطعم اطعم طيبا، واذا وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم اصحاب الملايين، ولكن سخروا الملايين في خدمة الإسلام وعاشوا أعزة، عاشوا أعزة رؤوسهم إلى أعلى لا تطأطأ إلا لله عز وجل في السجود. أما قلوبهم كانت عامرة بالإيمان، أرجلهم في الدنيا وقلوبهم معلقة بالآخرة، فعمر الله بهم الدنيا وسوف يرضيهم في الدار الآخرة. أما نحن نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. إخوة الإسلام، وقفة بسيطة مع أوقاتنا التي تمر. لو عشت أنت 60 عاما في الزمن في هذه الحياة، احسب ما لله وما لك. يعني أنت تقول ساعة لربك وساعة لقلبك أو لنفسك. تعال للساعة التي لربك. حسب أهل العلم ان العبد لو نام في 60 سنة كل يوم ساعات 8 لضاع من عمره 20 عاما، ثلث العمر ضاع في النوم. يعني انت نمت 20 عاما متصل. لو ذهبت الى العمل ومكثت فيه كل يوم 8 ساعات فهذه 20 اخرى، بقي من 60 20 سنة. لو جلست على صحفة الطعام 3 مرات في اليوم نصف ساعة، هذه ساعة ونصف، هذه مدة تربو على 2.5 ساعة. لو دخلت الى دورة المياه واغتسالك ربع ساعة، سبحان الله، 3 أو 4 مرات في اليوم، فهذه تضيع من حياتك 1.5 سنة. لو ركبت السيارة او وسيلة المواصلات الى العمل ومن العمل 2 ساعة كل يوم، فهذه ايضا تربو على 2. لو انك هاتفت وتحدثت في الهاتف نصف ساعة يوميا لوصلت الى ما يقرب من 2 مكالمات في التليفون. اذا جلست امام شاشة التلفاز كل يوم 1 أو 1.5 ساعة، فانظر الى كم. اذا جمعت هذا كله تجد ان 60 سنة انقضى منها 58 عاما ونصف، وما بقي لك من 60 الا 1.5 سنة. لكن المؤمن الموحد الذي يعيش في محور الوحدانية في كتاب الله له منظر اخر، له نظرة اخرى. نومه لله، وعمله لله، ومحادثته هاتفيا لله، ومشاهدته للتلفاز من الواجب ان تكون لله، وسبحان الله، واضحاكه لاهله لله، وفسحته ورياضته لله. فاذا قضت 60 عاما الا عاما ونصف 58 ونصف التي حسبتها الان لو قضاها بنية التعبد لصارت عبادته او حياته عبادة كما كان صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف يكون النوم لله وكيف يكون الطعام لله وكيف يكون العمل لله؟ تقول انا انام وفق مبدأي. المبدأ الاول انه لا بد لي من النوم حتى استيقظ قبل الفجر ان شاء الله لاصلي ما شاء الله ان اصلي ثم اعمر حركة الكون بعد ذلك بالطاعة. فنومك يصير لله، من صلى صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. اذا انت تنام وفق هذه النية، لا تنام لانك متعب. اذا جلست لتأكل تتقوى على طاعة الله، ثم تحمد الله على فضل الله، ثم لتستبقي حياتك طاعة لله عز وجل، ثم لترى نعمة الله في هذا الطعام، تصير كل لقمة في ميزان حسناتك، فتظل تأكل طوال هذه المدة وطوال هذا العمر وطعامك في ميزان حسناتك. ايضا العمل، اسأل نفسك كل يوم الى اين انا ذاهب؟ اهل الدنيا يقولون اعمل كي ارتزق كي اخذ راتبك. ليست المسألة هكذا، انا اعمل لان الله امرني، واعمل لان العمل فريضة، واعمل لان الله حثني على ان اعمر هذا الكون الذي انا وجدت فيه والذي جعلني فيه سيدا، واعمل لانه ربما يخرج لنا ابناء يصنعون الطائرات ويصنعون السيارات ويصنعون الادوات هذه التي يصنعها الغير لنا ثم يعطيها لنا اعطاء المتفضل وينظر الينا نظرة الاحتقار. اطلعت على رسالة قديمة ارسلها جورج الخامس ملك الدنمارك الى هارون الرشيد. ارسل الى هارون الرشيد بعثة من 21 رجل ومعه امرأة هي ابن اخت الملك اميرة من الاميرات. يقول الرجل في رسالته من ادوارد ملك الدنمارك الى خليفة المسلمين هارون الرشيد، لان بلادكم بلغت شأوا بعيدا في مراقي العلم كله، ارسلت اليك بعثة لتتعلم في مدارسكم وتتعلم من علمائكم في الفلك والطبيعة والطب واللغة والترجمة وكذا وكذا، ومعهم ابنة اختنا الاميرة بيردر. ارجو واتوسل الى خليفة المسلمين ان يحيط البعثة بعنايته ورعايته. خادمكم المطيع جورج الخامس او ايا كان ملك الدنمارك سبحان الله. يتفحص المسلم في الرسالة ويتحسر الفرق بين السلف والخالق. السلف كانوا هؤلاء، فلما ارسل هارون الرشيد ساعة تعمل بتنقيص المياه لهرقل عظيم الروم وضعها هرقل خلفه، فكلما تقطرت خد قطرة ماء من الساعة تحرك عقرب الساعة فجرى هرقل من كرسي عرشه ظنا ان الساعة تسكنها الشياطين والجن، لان ما الذي يحرك العقرب؟ نحن الخلف الان كل مشكلة بين الزوج والزوجة ركبها جن، كل مصيبة بين الجار والجار معمول له عمل، كل كارثة تخلف والولد فاشل عين اصابتنا. ابدا والله، انت نفسك عين، اتق الله يا عبد الله. والله لو لم نحمل رسالة التوحيد كما حملها اسلافنا لنصير اسوأ مما نحن عليه سبحان الله. غثاء كغثاء السيل. لماذا؟ لاننا شغلنا انفسنا باشياء بسفاسف الامور ولم نشغل انفسنا بمعالي الامور واعاليها. هل ورد ان الصحابة ضيعوا اوقاتهم في ان يعيب بعضهم على بعض؟ ما المشكلة ان ترى جارك يضع يديه في الصلاة هكذا والذي عن يسارك يثبت يديه ذراعيه هكذا؟ ما المشكلة؟ لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الصحابة يقولون، منا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا. لكننا كلنا صيرنا انفسنا علماء مفتين نفتي فيما لا نعرف ونهرف بما لا نعرف. للأسف هذه النتيجة، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديدي. إخوة الإسلام، إن قضية الوحدانية والتوحيد في كتاب الله يجب على الإنسان أن يعيد ترجمتها في قلبه مرة أخرى حتى يعلم مقام الله سبحانه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا هو المحور الأول، وهو محور كبير لا نستطيع أن نبنيه في دقائق معدودة، لكن أنا أعطي لإخوة فضلاء من أهل العلم الحاضرون معي والحاضرات عناوين كي يفتحوا نفتح لهم نوافذ المعرفة ليدلهوا فيها بأنفسهم، وهم أقدر مني بفضل الله وأنتم أقدر مني بفضل الله على صبر أغوارنا في كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى بين في كتابه هذا الرجل الفاجر التافه فرعون عندما دخل عليه موسى، ترك الأمر كله وصار يسأل سؤال، قال فمن ربكما يا موسى؟ لكن كريم الله معلم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علمه ربه يجيب إجابة عجيبة. يقول أهل اللغة إن السائل أحد أحوال ثلاث، إما جاهل وإما متردد وإما منكر. فرعون من الوجه الجاهل فيسأل هل هناك رب غيري؟ فمن ربكما يا موسى؟ الجاهل يحتاج إلى توضيح تشرح له مسألة من أولها، لكن كريم الله موسى أوجز فيما علمه ربه، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني العجيب أحيانا الإنسان يكون يعني تقله طائرة وتبدأ الطائرة في الهبوط إلى أرض المطار في صبيحة اليوم مثلا، أجد للطائرة ظلا على الأرض، أقول سبحان الله أين كان هذا الظل ونحن في عنان الجو؟ إن الله هو الذي أطلق الظل هذا وقربه وأمسك الظل هذا وأبعده. هذه الآيات تدل على الوحدانية، فكريم الله موسى يجري القضية يقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا بفرعون يريد أن يلف ويدور في المسائل، قال فما بال القرون الأولى؟ قال كريم الله موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العجيب أن القصص القرآني يأتي لك بالقرون السابقة فيضعها حية تتحرك أمامك حتى ترى فرعون يتكلم وترى موسى يسمع، ترى فرعون يسأل وترى كريم الله يجيب، وترى هامان وجنودهما واقفين في المشهد وكلام الله ينقل إلينا هذا الماضي كأنه حاضر. ألا نعيش مع هذا حتى نتدبر أمورنا؟ إن الله عز وجل أيضا نقل لنا المستقبل في قصص القرآن، نقل لنا الدار الآخرة كأنما نرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار وهم يعذبون، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب رضي الله عنه كيف أصبحت، لحارثة رضي الله عنه كيف أصبحت يا حارثة؟ اسأل أنت زوجتك هذا السؤال، كيف أصبحت يا أم فلان؟ ظهري يؤلمني، صداعا يميتني، أذني لا أسمع، أنت أخلاقك سيئة، الأولاد يتعبونني، وتبدأ شريحة الاتهامات من الصباح. لكن حارثة طراز آخر غيري وغيرك وغير زوجتك وغير زوجة الآخرين، يقول أصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أسهرت ليلي صلاة يعني وأظمأت نهاري فكأني أرى أهل الجنة بالجنة وأهلها يتزاورون، وكأني أرى أهل النار بالنار وهم يعذبون، وكأني أرى عرش الرحمن باديا والملائكة حوله يطوفون ويسبحون. قال عرفت فلسفة. وفي رواية رجل نور الله قلبه بالإيمان. هل نورت قلوبنا بالإيمان؟ ما الذي لم يجعل القلوب تنار بكلام الله كما أنيرت قلوب الصحابة؟ قصص عن هذا الأعرابي الذي دخل بعد الحج ولا يعرف من الدين شيئا فوجد ازدحاما. هذه قصة نعيدها، وسبحان الله يعني التكرار إفادة إن شاء الله. ما هذا؟ قالوا هذا درس علم. قال من يلقيه؟ قالوا عبد الله بن عباس قال من ابن عباس هذا؟ قالوا هذا ابن عم رسول الله وحبر الامه وترجمان القران. قال ويستدى يعني على درجه من العلم ان اساله سؤال يجيب. لو دخل الرجل الى هذا المسجد لما سال هذا السؤال ويستفتى، كلنا مستفتى، ايه المشكله؟ كل واحد يحل ويحرر ببساطه. والمسلمين يحلون في ماذا؟ في مصائب الامور وعظائمها. انا يعني اوقف ان لو اجتمع ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وسئلوا عن وضع الاسهم في البورصه لتوقف الاربعه وقالوا اتركونا سنه حتى ندرس المساله. لكن الحمد لله يتكئ الرجل على كرسيه في البيت، السيجاره في فمه، فاتح يرى اسعار البورصه. لا طبعا، هذا حلال، هذا كذا، هذا كذا، يحل الرجل وهو جالس في بيته. لماذا؟ لانه سبحان الله جريء على الله عز وجل، يتجرع على رب العباد، مع انه لو جلس مع المدير المسؤول عنده لالتزم الصمت. لكن ان يجلس تجد العالم يدخل الى المجلس من المجالس وكان نكره قد دخلت، والناس اللي يريدون سؤالا بل كن يفتي ويتكلم، والعالم ربما لا يجد فرصة يقول فيها حكم الدين لا رأي الدين. فدخل الرجل ونسي اسم ابن عباس الى ان وصل عنده، قال يا هذا علمني من الاسلام. قال اقرأ عليك شيئا من القرآن. قال الاعرابي او انزل الله على رسوله قرآنا؟ اذا الرجل لا يدري. قال نعم. قال اقرأ. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال كفى. وعاد الى بلده. عاد في العام الذي يليه ووجد نفس المنظر، ودخل على ابن عباس وقال يا ابن عباس سألتك عام اول فاخبرتني بآية مما نزل من قرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا قلت لك؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الاعرابي علمني. قال اقول لك؟ قال اولها من تكمله؟ قال نعم. قال فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. فذرفت الدموع من عيني الاعرابي وقلب كفيه كانه مغضب يقول من اغضب الحليم حتى يقسم. الامر في قناعه وفي يقين ان في السماء الرزق، ليس في صندوق النقد الدولي، وليس في راتبك، وليس في عقلك، وليس في علمك. خزائن الله ملأ وعنده، ينزلها متى يشاء ويمسكها متى يشاء. اللهم انزل علينا فهما في دينك، وانزل علينا رزقا وبارك لنا فيه واجعله حلالا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يا الاخوة المسلمون، ليس الكلام بكثرته ولا بقلته، ولكن الكلام بما يخرج من القلب سيصل الى القلوب. وان الانسان منا يجب ان يتعامل مع كتاب الله عز وجل. نعم، كتاب الله كله بركة، لا شيء، لا خلاف في ذلك، لكن لا بد من تفعيل كتاب الله عز وجل في حياتنا. حتى اوجزت امنا عائشة رضي الله عنها خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال كان خلقه القرآن. اليس منا من يتخلق ولو بخلق جزء واحد من كتاب الله او جزئين او ثلاثة حتى نتمثل هذه المحاور التي ربما نعيش معها في مرات اخرى ان شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا درما الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ بناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم وعنا شياطين الانس والجن. اللهم اكرمنا ولا تهمنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. قبل ان اغادر هذا المكان الشريف، الاخوه القائمين على امر المسجد يشكون مر الشكوى من الاخوات المصليات. ونحن دائما يعني ندافع في كل وقت وكل مكان عن نسائنا المسلمات، لكن هن يجب ان يساعدننا على الدفاع عنهن، يعني يترك الاخوات مكان المصلى وقد ملئ باشياء كثيرة مما تركه يعني ابنائهم وبناتهم. فيجب على الاخوات ان يراعينا نظافة المسجد، وان يراعينا تعليم الاولاد كيف نراعي بيت الله. واذا كان ولد صغير لا يدرك، فالمرأة يعني يجوز لها ان تصلي في بيتها حتى لا تأتي لا تشوش على اخواتها، ولا يعني تترك في المسجد شيء يعني شيء، لان نحن كلنا خدم في بيت الله، كلنا الامام والمأموم والمؤذن والمصلين كل خدم في بيت الله، ويجب ان يعني نحافظ على نظافة بيوتنا. فاذا كان بعض الاخوات يحافظن على نظافة بيوتهن فبيت الله اولى، واذا كان بعض الاخوات لا يحافظن اساسا على نظافة بيوتهن فبيت الله اولى بالتنظيف واولى بالنظافة، حتى يكرمنا رب العباد عز وجل. نقبل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله، ونلتقي يوم الاثنين ان شاء الله بعد صلاة العشاء. قموا الى الصلاة وارحمكم الله واقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. قلب المسلم او قلب الانسان كالارض، من قبل منها العلم فكالارض التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب. والقلب الذي لا يقبل العلم قلب كالارض الخربة او الرملية التي تمتص الماء ولا تنبت لا كلأ ولا تمسك ماء. والناس في تلقي العلم انواع، في واحد يريد ان يتعلم كي يجادل به الناس ويماري به العلماء، وهذا العلم وبال عليه، وده ما وجدت في جل من يريد حضور مجالس العلم. القلة في حاضر مجلس العلم ينقسم قسمين، اللي هم عندهم رغبة طيبة يعني، اما انه يريد علما وفق هواه هو، اما النوع الثاني يريد ان يجعل العلم وسيلة لتزكية نفسه، وهذا هو العلم المطلوب. اضرب مثال، بدأنا مع الاخوة بعد ان اعدنا درس الاثنين، قلنا نترقى مع العلم واهله، وقعدنا نشرح كتاب الفوائد لابن القيم، وانا لي نظرة في المجتمع، ونقول ممكن بعد يعني الاخوة ما شاء الله يحضروا مجالس العلم وخطب الجمعة ويحضرون في الفضائيات وعند اخواننا العلماء والدعاء، وصلوا الى مستوى يعني مش ممكن نتحدث ببديهيات، نريد ان نترقى بحقائق العلوم. وكتاب الفوائد كتاب بسيط سهل، لكن يبدو ان معدة الذي يعمل طوال اليوم ويأتي الى المسجد متعبا لانه يريد ان يستريح بسماع كلمتين من الشيخ، هذا لا تقبل كتاب مثل الفوائد. واخر يأتي لانه بدل من ان يجلس امام الشاشة يروح يشوف شيخ الشيخ، صحيح ولسان الشيخ طويل شوية لكن نتحمله في سبيل ان ناخذ ثواب، ده نوع اخر. نوع ثالث ربما له مصلحة معينة لاحد في المسجد فجاي مخصوص عشانه. فوجدت ان رد فعل الاخوة في تلقي كتاب الفوائد رد يعني اصابني، انا لا اصاب باحباط ابدا، اصابني بشيء من خيبة الامل. حتى جينا يوم الاثنين الماضي وانا اعرف مفتاح شخصية المستمعين في مشرق الارض ومغربها، المسلمون اليوم لا يريدون الا قصص وحكايات، اما اوامر ونواهي سلام عليكم لا نبتغي العلماء. فلما بدأنا نتحدث عن فقه قصة الخضر مع موسى، الاخوة ما شاء الله تجاوبوا وتبسموا وتقبلوا العلم بالقبول حسن، كانوا مبسوطين. حتى العلم انا كنت ناوي اعطيه نصف ساعة، يعني تقريبا ساعة ونصف ما مل احد. فهنا اضع يدي على مكمن المسألة، الامة الان في حاجة الى الربع الثاني من مهمة الدعوة المحمدية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام. المهمات أربعة، والذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فرقم اثنين بعد تلاوة كتاب الله مسألة الايه؟ التزكية. نحن في حاجة الى التربية، لسنا في حاجة للعلم. رب علمنا اولادنا في السبعينات والثمانينات عملوا ايه؟ كفروا الامة وكفروا العلماء وفسقوا الدعاة واحلوا وحرموا وادخلوا ناس الجنة وادخلوا ناس النار ووضعوا انفسهم سدنة المعبد. هذا هو العلم دون تزكية، لان العلم دون تزكية، امريكا عندها علم لكن ما فيش تزكية، فماذا صنعت بعلمها؟ اوروبا عندها علم، ماذا صنعت به؟ عاد وثمود كان عندهم علم، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بلقيس ملك السبع لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لدرجة ان سليمان اللي عنده كل الامكانيات دي استعار عرشها كي يزهو امامها. يبقى اي علم وصل اليه بلقيس؟ شيء غريب. ولكن الهدهد المزكى عند سليمان وضع، لا اقول يده ليست للهدهد يد، ريشته، وضع عقله ادراكه في المسألة. لما رأهم يسجدون للشمس من دون الله، واليوم كثير من المسلمين يكاد يسجدوا للأسهم والسندات والدولار والعملات والبورصة. لماذا؟ لأن خلاص الدنيا لما تصبح الغاية فماذا تنتظر؟ لا ينفع العلم ولا خطبة الجمعة الجاي. أنا يعني أراعي في الخطبة أن الرجل اللي جاي جاي مستعد لأن يستمع، لكن في نفس الوقت عشان يخرج من هموم التي يعني قالتها زوجته في الصباح، والنكد الذي دخل عليه من الاولاد، وصعوبة المواصلة الى ان اتى، ثم مضايقة بعض الاخوة الموجودين في المسجد الذي عن يميني والذي عن يساري، كل هذه الهموم انا اريد ان اخرجه اولا حتى استطيع ان يتلقى العلم. فبالله عليك الى ان يخرج من الحالة الاحباطية التي هو فيها، ده عايز ساعة لربع الاول لغايه ما يعني يكتشف ان في واحد على المنبر يتكلم الاول. مع ان سبحان الله العظيم يعني ليست القضيه في كثره الكلام ولا قلته، لكن يجب ان يحب الناس العلم والعلماء. ادخل في مجالس كثيره انا في الشيخ كمال حافظ يواصلوا الحديث فيما كانوا يتكلمون فيه. طيب مش في شيخ فقيه جه؟ طب ان الشيخ ايه رايك في الموضوع ده؟ هو الموضوع ده حلال ولا حرام؟ لا، ما دام كل اللي قاعدين ثلاثه ابو حنيفه وخمسه مالك وسته الشافعي و19 ابن حنبل، يبقى ايه الشيخ دوره؟ لا شيء، لانه يخشى ان سال الشيخ فيحرم، وان حرم الشيخ لم ياخذ بتحريمه. لماذا؟ لان له عقل يفتي به غير ما يفتي به هذا. سبحان الله، سيدنا انس الله يرضى عليه عبر المئة، لان الرسول دعا له بالبركة. طلع التابعين عشان يشوفوا الهلال في رمضان، فانس صمم ان يروح معاه. طب انت يا انس 100 سنة تروح في ايه؟ لابد كنت اراه ايام رسول الله. انس المسألة اختلفت، لو انت تعمل عند رسول الله عنده 10 سنوات، انت عندك 10 سنين، الان مرت 90 سنة، لا لابد. خرج معاه، طلعوا الجبل، معهم شباب ما شاء الله زي زرقاء اليمامة يرى من هنا الابو ظبي ما شاء الله. فالشباب قال لا والله لم يظهر الهلال ابدا. ينظر انا ولكني ارى الهلال. الله، يا انا يا صحابة رسول الله، الله اني اراه. ابن عباس راح ماشي جنبه كده، ابن عباس حبر الأمة بهدوء، قال له يا رجل ده انت خلاص نظرك مش شايف ولا انت، سبحان الله. فعدل لأنس حاجبه، سووه له كده. أنس شعره، شعر حاجبه أشير أبيض، ففي شعرة منها منكوشة فعامله هلال على عينه. وشايف كده الهلال ولا مش شايف؟ شايف. فابن عباس فهم القضية، فلما عدلوا قال عجبت اين ذهب الهلال؟ قال كان الهلال في حجبك يا صحابي رسول الله. زال انت منور بس في حجبك. سبحان الله انت مضاق. هكذا كانوا يعالجون قضاياهم، علاج القضايا بهذا المنطق. ولذلك اربعة من عديات القوم شربوا الخمر في دمشق. ابو موسى الاشعري حاكم الشام احتار يعني ليه مع علية القوم يقيم عليهم الحد؟ الله يعني ممكن يحصل مشكلة. طب لا يقيم عليهم الحد هذا المشكلة. قال لا لا انا يعني سبحان الله ما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. يعني لو عندك في العالم الاسلامي مفتين يفتوه ليه انت تفتي وتروح النار؟ خليه ويفتي خليه يتحقق. فارسل رسالة لعمر في المدينة يا امير المؤمنين اربعة من العلية شربوا الخمر ماذا اصنع؟ عمر لم تكن له حلول الامم المتحدة لا كان له حلول من الكتاب والسنة. قال اطرح عليهم سؤالا واحدا، سؤال واحد، الخمر حلال ام حرام؟ الاجابة ايه؟ يا اما حلال يا اما حرام. فان قالوا حلالا فدق اعناقهم، ان قالوا حلال خلص عليه. ليه؟ لانه يستحل ما ايه. وان قالوا حرام ساقم عليهم الحد. ابو موسى الاشعري امير عند عمر او عامل عنده، تعالوا الخمر حلال ولا حرام؟ الاربعة هؤلاء لم يعيشوا عام 2005 حيث سموا الخمر الذي اسمها مشروبات روحية. يا اخي عيب ما اسمهاش خمر، عيب يقول لك عيب بس ده ربنا اللي سمعه. لا 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 معلش ده ربنا احنا خلينا نكمل. يقول لك مشروبات روحية. طب والبنت العارية اللي ترقص على البتاع؟ لك لا هذا فن البالين انت مش واخد بالك، اسمه فن البنت وانت البعيد اهبل مالكش في الفن ده ليه يعني مش تكتب يعني انتوا ناس لا تفهموا. فيسمون الحرام بغير اسماء. يقولوا طب والربح اللي انت اخدته من البنك ده مش ده ربا؟ لك يا راجل الربا زمان كان الراجل يعطيه 100 دينار ياخده 110 هو ده الربا وغرف على كده. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الربا 73 بابا. يعني كم نوع؟ 73 نوع. وان ارض الربا عرض المسلم. وادنى الربا اقل شيء في الربا كان يأتي الرجل امه. سلم يا رب. يبقى الربا في الاسلام كم نوع؟ لكن هو الربا عنده ولا لا؟ لا الربا زمان كان الرجل يضيف ياخده 110 خلاص يا استاذ انتوا بس تعقدوا المسألة. طيب المهم جاء القوم فاجابوا الخمر لا الخمر حرام خلاص وجبت. كان عمر الله يرضى عليه يحلق رأس من شرب الخمر امام الناس علنا ويجلده 80 جلدة. لان عمر لم يضع الرسول حد واضح في شرب الخمر. فجاء بعلي قال يا ابا الحسن شوف شوف السؤال عالم لعالم، من شرب الخمر ماذا يحدث منه؟ قال يا امير المؤمنين من شرب الخمر هذي. هذي يعني ايه؟ بدا يتصرف بدا يعني يقول اي كلام. قال ومن هذي يا ابا الحسن؟ قال كان حريا ان يبتري، ممكن يلقى في الشارع كده يلاقي واحد معدي والله محصنه معديه من ماشي قدامه يقول هذه كده صح ولا لا؟ حد الايه؟ يبتري. طب وما حد الفريه في الاسلام قال 80 جلده. فاصدر عمر قرار وفتوى اقرها الصحابة ان اللي يشرب الخمر ونزود كمان ايه حلاقة شعر. لكن شاب صالح كان عاصيا جايب اناء فيه خمر ومخبأه كده فاذا به يجد وجها لوجه مع امير المؤمنين عمر مرة. فعمر راعي ان يكون عند رياه ما هذا؟ لو قلت خمر بسيط قال هذا كلب، يلا كذبة خمرية، تمام سبحان الله. قال افتح، عايز تاخد. عمر شك في الولد لان عمر له شاشة بيضاء، قلب مليء بالنور. فقال الغلام او الشاب بينه وبين نفسه: اللهم لا تفضحني امام عمر واستر علي، وهذه اخر مرة احمل خمرا او اشرب خمرا او اشتري خمرا. فتح الزجاجة، شمها عمر، رآها خلا، سجد الولد لله. من ستره الله رأى. فأقاف أبو موسى الحج على الأربعة، فاعتزلوا واستحوا أن يخرجوا للناس، فأبو موسى والي حكيم في الحنان على الرعية، فأرسل لعمر: يا أمير المؤمنين، احتجب القوم ولم يخرجوا إلى جماعات، فماذا أصنع؟ فعمر كتب رسالة لكل واحد: من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى فلان ابن فلان، أما بعد، إني أحمد الله إليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والسلام عليك ورحمة الله. ظل كل واحد لما وصلته رسالة عمر يقرأ ويبقي، ثم عاد الاجتماع مع الناس والسبحان الله العظيم. لكن نحن اذا صدرت من واحد منا همة او ضعف او واحد غلبه الشيطان فرتشى مرة، يفضح امام الناس وفي الصحف ويشار عليه وكأنه يعني هو المذنب الوحيد، حتى ان روح الله عيسى لما جاء بامرأة ليقام عليها الحد فرع بنو اسرائيل ويحب الفضائح، هم اساس الفضائح، يعني الصحافة التي تعمل اليوم كلها سبحان الله. فكل واحد جاب حجر وجاي جاب حجر كبير وجاي سبحان الله. فقال سيدنا عيسى: من كان منكم بلا خطيئة فليخلقها بحجر، الذي لم يعمل ذنب من قبل هو اللي يخلق. فوضع كل رجل من بني اسرائيل حجرا سبحان الله. اعود الى القضية واقول: نحن نحتاج الى تزكية ليس الى تعليم. تعليم تعلمناه، تعليم موجود في الكتب، في المعاهد، في المدارس، في الجامعات، عند العلماء، في الفضائيات، في وسائل الكمبيوتر الانترنت، كل ده موجود. لكن التزكية يجب ان تكون على يد علماء ناصحين عالمين بامراض الامة، يزكوننا، يعني يربونا من جديد. نحن نحتاج الى تربية، ما ربينا في بيوتنا على كتاب وسنة، ربينا جميعا على عيب ومش عيب، المجتمع يقبل والمجتمع لا يقبل، هذا ضد قيم المجتمع وهذا مع قيم المجتمع، لا، نحن مع قيم الاسلام. اذا قالت العادات والتقاليد ان الكتاب والسنة يقرها فلنقرها، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. فنحن نحتاج الى تزكية. من يريد ان يزكي نفسه؟ كلنا عايزين نزكي انفسنا، يعني نزكي على مش نفسها، لا، نريد ان نربيها. فدعوا العلماء يعني يزكوكم او يعني التربية، يعني دعوها للمربين، لعل الله سبحانه وتعالى، نحن احوج الى قليل الى من التربية الى 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 كثير من العلم، لان العلم قد لا يفيد صاحبه، لان التربية سبحان الله هذا هو المقصد الثاني، لان الخليل قال: وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فخلى التربية بعد العلم، فربنا قال له: لا يا ابراهيم، التزكية قبل العلم، التربية قبل. رباهم 13 عاما في دار الارحم في مكة، فلما هاجروا الى المدينة كانت التربية جاهزة. يجي حنظلة، حنظلة فقير، يجمع له النبي في المسجد حتى تزوج. ليلة البناء ينادي المنادي قبل الفجر: حي على الجهاد. خرج حنظلة ونسي ان يغتسل، فلما صلى عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم في احد تعجب، وامسك الصحابة جسده لكي يلحدوه في قبره، فاصابت ايدي الصحابة بلل له ريح كريح المسك، فرأوا الدموع في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد غسلته الملائكة. اسمه حنظلة في التاريخ غسيل الايه، من اين جاء غسيل الملائكة؟ من التربية التي حدثت في مكة. نحن في حاجة الى التربية، نحن في حاجة الى ان نربي انفسنا. الذي ترونه في البيوت من نكد ما بين الزوج والزوجة والعقوق ما بين الأولاد والأباء من قلة التربية. العلم بنرشد أبنائنا يعملوا ماجستير ودكتوراه وهو قليل الأدب. لا في فهم الدكتوراه لم تجعل من ولد أو شاب أن يكون على خلق. الخلق من الكتاب والسنة. فإن زكيت أخلاقه رأينا وفاقا في البيوت ورفقا في التعامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أخلاقنا وأن يغفرنا وأن يرحمنا وأن يفك كرب المكروبين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ولا يغضب بعض الإخوة الذين يقومون طلبات محددة يقول إبني